والنهارده باذن الله عز وجل كلامنا عن امر خطير، كلامنا عن القران. والقران انا عاوز ابدا عنه بدايه كده، بدايه انا شايفها مناسبه للحاله العامه الموجوده عند الشباب المريد الانتفاع بالقران. الشباب يعني عموم المسلمين ولا سيما الشباب منهم المريدون الانتفاع بالقرآن عندهم نوع من الهيبة الآن مع التعامل مع القرآن والتفاعل بالقرآن وترك القلب للقرآن ومحاولة الاستهداء بالقرآن والاستقامة بالقرآن، لأن القرآن ربنا عز وجل جعله داعي الإيمان الأعظم. ربنا سبحانه وتعالى سمى القرآن في القرآن داعي الإيمان. إزاي؟ قال الله عز وجل في أدعية المؤمنين الخاشعة في أواخر سورة آل عمران: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. من هذا المنادي؟ المنادي هو القرآن، كما قال محمد بن كعب القرظي: المنادي هو القرآن وليس النبي، لأن كل أحد لم يرى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن القرآن هو اللي باقي، هو اللي باقي في زمن النبي وبعد زمن النبي لغاية ما وصلنا دلوقتي. فالداعي للإيمان، أكبر حامل للإيمان وأكبر موقظ وباعث للإيمان في القلب هو القرآن. فخلينا نتفق إن القرآن ده هو أعظم حاجة في الدنيا، هتخلي قلبي حي، هتحييه، هتوقظه، هتبعث الإيمان فيه من جديد. طب ليه احنا بنخاف من ده؟ عشان احنا عندنا صورة متوهمة عن القرآن، وللأسف صورة خاطئة. فلما نيجي نقول يا جماعة لا، القرآن يصلح لكل أحد، القرآن يصلح للأمي الذي لا يستطيع القراءة ولا الكتابة، ويصلح للعالم النحرير الذي هو متخصص في علوم الشرع وحافظ لكلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام السلف، يصلح للكبير ويصلح للصغير، يصلح للذكر وللأنثى، يصلح للعربي وللأعجمي. القرآن مصلح لقلوب كل هؤلاء، لا يخص نفع القرآن أحدا دون أحد، أبدا أبدا والله، بل إن نفعه كان على الجبل على الجماد عظيما وبالغا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، من تأثر الجبل بهذا الكلام، كلام القرآن، هيخشع وينصدع ويتصدع من خشية الله. فلازم ندرك في أول الأمر إن القرآن نفعه مش ليس لأحد دون أحد، القرآن نفعه عام لي ولك ولها وللصغير وللكبير وللعالم وللأمي وللعربي وللأعجمي. فده يدفعنا ويفتح لنا الأبواب إنه بلا خلاص، ده لابد أن تكون لي علاقة مباشرة مع القرآن. القرآن ده أنا بقول أمي وأعجمي وكذا، عشان نقول إن القرآن عشان يتفتح مش لازم يكون بيني وبين وسطة، مش لازم يكون بيني وبين القرآن حد يقول لي لا خد بالك أصل دي معناها كذا أصل دي كذا. لا، يعني مش لازم عشان أتأثر بالقرآن أكون فاهم لكل حاجة فيه أو أكون عارف دقائق معانيه، لا خالص.
هنا بتتكلم طبعا عن التأثر مش عن فهم المعاني،
أنا بتكلم عن الانتفاع بالقرآن يا باشمهندس. يعني كيف ننتفع بالقرآن؟ أصل القرآن ده أنزله الله عز وجل إلينا حتى يخرجنا من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. يهدي ويخرج ويهدي تاني، يعني اتنين يهدي في نفس الآية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، مش للسبيل القويم، لا لا، لأقوم حاجة. القرآن يهدي لأفضل شيء، التزامي بالقرآن والتصاقي بالقرآن ومصاحبتي للقرآن تهديني لأعلى شيء في كل شيء. فما زال حمل القرآن شيئا إلا باركه. لو دخل علي وأنا تاجر جعل تجارتي رابحة بإذن الله، يرجون تجارة لن تبور، جعل دراستي موفقة، جعل شخصيتي مهتدية، جعل ذهني رزينا، جعل قلبي صالحا منيرا، جعل جوارحي مستقيمة. هو ده القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام. ولذلك لما دخل القرآن قلوب الصحابة، الصحابة دول اللي كانوا مبارح يعبدون الأصنام ويعظمون الحجارة ويقطعون الأرحام ويسيئون الجوار ويأكل القوي منهم الضعيف، يئدون البنات ويرتكبون الفواحش، يفعلون أمورا يعني الله المستعان، ثم يأتيهم القرآن فيصيرون أرقى الناس قلوبا وأبر الناس نفوسا وأقلهم تكلفا وأعمقهم علما وأعظمهم تعلقا بالله عز وجل وأجلهم إيمانا. هذا الذي كان بالأمس يئد بنته الآن يقف أمام الله عز وجل في صلاة الليل يبكي وفي وجهه خطان أسودان من البكاء. لكن إحنا محتاجين نعرف أن هذا القرآن مغير لنفوس الخلائق. إحنا بنقول القرآن معجز، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من المعجزات كم كثيرا جدا، لكن أعظم معجزاته بالاتفاق عليه الصلاة والسلام، أعظم معجزات هي القرآن. طيب كيف يكون القرآن معجزا؟ يعني القرآن معجزة صح؟ يعني إيه معجزة القرآن؟ يعني إيه؟ معجزة القرآن له إعجاز بياني وبلاغي وإعجاز غيبي من إنبائه بغيبيات الأمور وإعجاز علمي وإعجاز تشريعي، لكن أعظم إعجازا في القرآن والذي سمي لأجله القرآن معجزا هو كما قال الإمام الخطابي صنيعه بالقلوب وتغييره للنفوس. صنيعه بالقلوب، القرآن لما بينزل على القلب بيفجر ينابيع الإيمان فيه، القرآن لما بيختلط بنفس بيخرج منها هذا البطل في العبادة والبطل في المناجاة والبطل في البذل لدين الله والبطل في الصبر على أقدار الله وقضاء الله، البطل في الالتزام بالشرع عموما. هذا البطل المؤمن الموحد المخبت المضحي الباذل لا ينتج إلا من القرآن. ولهذا نتج الصحابة، نتج أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من تربية القرآن ومن فعل القرآن.
أول ما بدأ يحفظ قرآن قالوا له فوائد كثير أوي الحفظ وقراءة القرآن وقد إيه القرآن هيغير حياته. والتفكير قالوا له تفكيرك هيتغير للأحسن وربنا هيرزقك العقل والحكمة وهتنجح في كل حاجة في حياتك في الدنيا قبل الآخر. بس يا عيني بقاله شهر واتنين هو يمكن أكتر بيحفظ وبتعلم إزاي يقرأ قرآن صح ومفيش أي حاجة حصلت خالص. لما جاي يقدم في الشغل الراجل سأله على السي في والشهادات اللي معاه، ما سألوش أنت حافظ كام جزء ولا عمل له 1000 جنيه زيادة في المرتب عشان بيتعلم يقرأ قرآن صح. وبصراحة الموضوع تقيل، يعني بتتعلم مد وغنة والحرف ده بتقوله كده وده مش عارف بتعمل فيه إيه وده بتشقلبه إزاي، هو لسه في حد بيضيع وقت في كده يا جماعة؟ الناس سبقنا بسنين في العلوم والفيزياء والكيمياء واحنا لسه عمالين نقول مادة 4 حركات و6 حركات. قرر يوقف بقى موضوع القرآن ده شوية كده ويستغل وقته في حاجة أهم، وعمل بالظبط زي أبو حمادة. أبو حمادة كان بيحب حمادة قوي وكان نفسه يشوف حمادة أحسن حد في الدنيا. من يوم ما حمادة اتولد وأبوه بيحاول يربيه أحسن تربية، كل شوية كخ يا حمادة، عيب كده يا حمادة، حمادة يسمع كلام مين؟ بابا. حمادة الشطور يقول إيه؟ حاضر. وعلى قد ما أبو حمادة كان بيتعامل مع حمادة إلا إن حمادة كان طفل طبيعي، وهو عنده 5 سنين كان هو اللي بيضرب أبوه زي كل الأطفال، وأبوه ينده عليه وحمادة يطلع يجري منه. حمادة بدل ما يسلم على عمه كان بيتف عليه، وأبوه يقول له عيب كده حمادة وبرضه مفيش فايدة. فقرر ما يضيعش معاه وقت أكتر من كده في التربية لأنه مش شايف لها أي نتيجة، ويحاول يستغل وقته بقى في حاجة أهم تفيد حمادة أكتر، زي مثلا إنه يشتغل أكتر فيجيب فلوس أكتر فيعرف يدخل حمادة مدرسة أحسن ويلبسه أحسن لبس ويأكله أحسن أكل. من الآخر يعني ما يحرمش حمادة من حاجة، وحمادة كبر فعلا وهو مش محروم من أي حاجة ومعاه فلوس كتير جدا ساعدته إنه ينحرف ويعمل كل حاجة غلط لأنه مش متربي. أبو حمادة اكتشف بس متأخر قوي إنه ضيع عمره عشان يوفر لحمادة الحاجة اللي بوظته، وإنه ساب أهم حاجة ممكن يعملها لحمادة وهي إنه يربيه التربية اللي تخلي حمادة راجل يفوت في الصخر ويعتمد عليه، عشان يعمل حاجات أقل في الأهمية وهي إنه يعلفه ويدلعه لبس وفلوس. مش عارف المثال مفهوم ولا يلخبط، بس حمادة ده زي نفسك اللي جواك بالظبط، وأبو حمادة زي عقلك. وأنا دلوقتي عايز أوجه سؤال لعقلك، لقيت إيه في حياتك أهم من القرآن فقررت إنك تسيب القرآن وتعمله؟ بجد والله يعني لما سبت القرآن دلوقتي عشان تعمل حاجة أهم، إيه الأهم ده بقى؟ يمكن الفلوس والشغل مثلا تضيع عمرك عليهم وفي الآخر تفرتكهم في ولا حاجة أو تفسد بيهم فتخش النار؟ زي اللي بقى معاه ملايين فبيوزعهم على لعيبة الكورة الغلابة، يا عيني مفيش دماغ خالص. لقيت إيه أهم من القرآن؟ العلم والدراسة، ويعجبني جدا الفلتة اللي ساب القرآن عشان يتعلم حاجات تانية. بتتعلم إيه أهم من إنك تعرف أنت بتتعلم ليه أساسا؟ خصبت اليورانيوم وهبطت على المريخ وأنت مش عارف حاجة عن اللي خلقك، يبقى استفدت إيه؟ لقيت إيه أهم من القرآن؟ الكورة والماتشات أديها لما وقفت عرفنا إنها لو مش موجودة خالص الحياة هتستمر عادي جدا مش هينقص لك صباع، واللي كان بيتنفس أهلي فضل يتنفس عادي جدا، ومجنون الزمالك ما تجننش ولا حاجه. وعشان ما حدش يفهم كلامي غلط، انا مش بقول ان علوم الدنيا والشغل والفلوس والكوره غلط، لا كلها حاجات حلوه ولازم نعملها، بس انا بتكلم عن الاهم، عن اللي ليه اولويه. فبسال ايه الاهم من القران، ايه الاولى؟ ده بسم الله الرحمن الرحيم كده اول فايده انك تتعلم قران، انك بتقضي وقتك في الاولويه رقم واحد في حياتك. يعني لو مت في اي لحظه فانت تمام، كنت بتعمل اهم حاجه انت عايش عشانها. ايه الاهم من انك تعرف ربنا عايزك تعيش ازاي وتعمل ايه؟ وايه الذكاء في انك تبدا تعمل حاجات وخلاص من قبل ما تعرف المطلوب منك ايه اصلا؟ ايه الاهم من انك تتربى على القران فتعرف لما تنجح في اي حاجه تانية تعمل ايه بالنجاح ده، بدل ما النجاح ده يبقى لعنه عليك. الدنيا طريقين، يمين وشمال. اليمين ده طريق ربنا ومش هتعرف تدخله الا لما تتعب عشانه. الايه بتقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لازم تقعد وتحفظ وتعرف الغنن والمدود وتبذل مجهود فتعرف تقرا صح فتفهم صح، فربنا ينور بصيرتك ويفتح لك طريق اليمين. مش عايز تبذل مجهود غصب عنك هتروح في السكه الشمال، والكارثه ان اللي بيروحها بيكون فاكر نفسه يمين برضه. ابو حماده كان فاكر برضه انه بيعمل الاهم لحد ما اتصدم انه ضيع عمره مهتم بالحاجات رقم 2 و3 ونسي الحاجه رقم 1، وخد باله بس للاسف بعد ما حماده باظ خالص.
وانا اخترتك
استمع لما يوحى.
استمع لما يوحى. بص حاجتين يا جماعه، رساله لكل الشباب: من أراد أن يستقيم على طريق الله عز وجل فلا بد أن يكون له علاقة مباشرة بكتاب الله عز وجل، ويستحيل إن هو يعرف إن هو يستقيم ويقترب دون هذا القرآن. ربنا سبحانه وتعالى لما بيختار حد أول حاجة، أول علامة الاختيار أن يحب سماع كلام الله عز وجل. ربنا بيقول سيدنا موسى وأنا اخترتك
فاستمع
لما يوحى. اختارك هيسمعك، ما بتسمعش يبقى انت مش مختار. روح واسمع، لانك ممكن تكون دخلت الوادي المقدس وما نظفتش حاجة معينة. هيئ نفسك للقرآن، نظف وقعد واسمع، هتختلف هتبقى في حتة تانية خالص. وانا اختارتك فاستمع لما يوحى. فلما ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك روح شاهد، خلي القرآن قدام عينيك واعمل لنفسك ورد ثابت وتأمل في الآيات وتدبر الآيات، هتلاقي نفسك ان القرآن بينحتك.
صحيح،
بيشكلك القرآن. لما سئلت السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. القرآن ينحتك، يغيرك، تفهم أخلاق القرآن، أحكام القرآن، تفكيرك كقرآن، انضباطك القرآن. القرآن بيغير.
شوف حبيبي، وايد منا ماخذ فكرة على أن طريق القرآن والتأثر به وتدبره والعمل به طريق سهل. الصراحة الدخول بهذه النفسية إلى القرآن فيها خطأ. يعني أنت تخالف سنة الله عز وجل في أخذ القرآن.
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا.
يا رجل كلام ثقيل. النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالله جل جلاله ويقيم الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، حتى يستطيع السلوك هذا والالتزام بهذا الأمر العظيم، وانت قلبك لاهي مشغول جدا بتوافه الحياة والدنيا، وتريد انك انت تتأثر بالقرآن وتكون انت بهذا السلك وبهذا ومن أهل الله عز وجل وخاصته. يجب علينا ان نعطي أرواحنا مهجة ما نملك، كل ما بيدنا لكتاب الله جل جلاله حتى نحصل على هذا الأمر. أما هذه سالفة السهالة لازم شوي يعني تخليها بعيدة عنك، يعني تفكر بجدية أنا يعني أريد التحصل على النجاة.
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
شوف الله عز وجل ليش يقول والذين جاهدوا فينا، يعني سالفة فيها مجاهدة، فيها تعب، فيها مكابدة، فيها صبر، فيها مشقة.
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الحلو سبحان الله في ختام هذه الآية إن في معية خاصة من الله جل جلاله حق الإنسان اللي بيجاهد نفسه عشان يوصل هذه المرحلة. شوف الله جل جلاله يوم وصف حال آيات الله عز وجل على المنافقين في بداية سورة البقرة، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. يذهب بعض علماء التفسير على أن هنا التعبير القرآني عن آيات الله عز وجل، أن آيات الله عز وجل هي مثل الوابل الصيب المطر يكون على الأنفس وفيه رعد وبرق. الرعد اللي هي الزواجر القرآنية، الصواعق المخيفة، الزواجر، البرق الإشراقات الإضاءة التي يمشي بها المؤمن. لما تقرأ أنت سورة البقرة وترى أن الله جل جلاله تدخل يعني بهذه الصورة، تدخل سورة البقرة استخلاف الله جل جلاله لبني آدم في الأرض واختباره لبني إسرائيل، ثم تقرأ آل عمران وكيف أن هذه الأسرة المباركة التي نذرت لله جل جلاله التوحيد، ثم تدخل على سورة النساء التي فيها العدل الإلهي العظيم، ثم تخرج إلى المائدة العهود والمواثيق التي يعني الله جل جلاله أمر بالإيفاء بها، ثم تذهب إلى الأنعام آيات الله عز وجل الكونية وعظمة التوحيد والحكمة في الدعوة إلى الله جل جلاله. شوف الترابط كيف يحدث يعني وانت تقرأ هذه الآيات، ثم تخرج إلى الأعراف إهلاك الله عز وجل للظالمين وثمود وعاد والقصص العجيبة في ذلك، ثم ترى كيف الله جل جلاله نصر عباده الموحدين في بدر بالأنفال. يا الله يا الله. وترى كيف الله جل جلاله فضح أيما فضيحة لطرق النفاق والمنافقين في التوبة. ثم تقرأ القرآن بهذه النفسية، أنت عايش مع القرآن آية آية. يا شيخ محمد والله إحنا محتاجين كل آية بكتاب الله عز وجل. يا رجل الفاتحة 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 اسم فاعل، فاتحة تفتح لك المغاليق. يعني أنت أول ما تبدأ بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، انظر إلى الثناء العجيب والتمجيد، ثم سؤال الله عز وجل للهداية، اهدنا الصراط المستقيم، اهدني يا رب يا ذا الجلال والكرم وافتح لي مغاليق الأمور أني أرى بنورك. تخيل احنا الحين بس قاعد نتكلم عن ومضة مع كتاب الله جل جلاله، نحتاج حقيقة أن نعيش مع القرآن بهذه الصورة. المشكلة الأساسية عندنا عشان يعني ألخصها بشكل واضح، الأمر الأول لهو القلب. الله عز وجل وصف هذا الشعور قال لاهية قلوبهم. الأمر الثاني هو المجاهدة للقرب. الله عز وجل يقول في هذا الوصف ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. طبعا هذه حين صورة كاملة لماذا ينفق ماله، حاله يبتغي مرضات الله جل جلاله، يبتغي القرب يدور الرضا. لازم أنت تكون بنفس هذا الشعور وأنت تقرأ القرآن، أنت تدور القرب من الله جل جلاله وقلبك كله متجه إلى الله جل جلاله، فأنت محقق هالغايتين، أن قلبك خاشع مو مشغل شيء، الأمر الثاني حالك تبتغي الرضا من الله جل جلاله. بإذن الله عز وجل بهذه الصورة يكون التأثر بالقرآن جدا جيد.
المشاعر الجياشة تجاه القرآن الكريم واضحة أبو عزيز فيك وفي كثير من الناس اللي قاعد أحيانا تجد مشاعر جياشة في القرآن الكريم، شلون تكون مشاعري أنا كمسلم تجاه هذا القرآن تجاه كتاب الله تبارك وتعالى؟
شعور الاحتياج، محتاج جدا جدا بوسمية حبيبي، أنت وأنا والمسلمين كلنا محتاجين بشكل لا نستطيع أن نعيش من غيره إلى كتاب الله جل جلاله. يجب أن يكون شعورنا تجاه القرآن الاحتياج المضطر له،
لا سبيل للنجاة إلا به. تمام؟ هذا الشعور الأول. الله جل جلاله إيش وصف شعور أو حال المبتعد عن القرآن؟ والله شيء شيء. الحين بقول لك بعض الآيات راح تسمعها بتقول يعني شناعة الوصف اللي وصفه الله عز وجل مبتعد عن القرآن عجيبة غريبة. ركز معي شيخ.
أومن كان ميتا فأحييناه،
ميت
فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات،
ميت وفي الظلمات،
كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها،
مو بس كذي لا يخرج من هذه الظلمات، ميت في الظلمات لا يخرج منها. هذا الوصف، ما خلصنا. الوصف الآخر،
حيران،
يا الله،
حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا.
حيران، حيران بوسمية، ما تدري تودي يمين روح يمين روح يسار، لا لا ترى هذا الدرب في شوك، هذا ترى فيه قنابل، هذا حيران لا يعرف شيئا. نكمل الوصف المبتعد عن القرآن.
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين.
غاوي، إنسان في أسفل السافلين.
فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه.
قلت لك في أسفل السافلين، لا يريد الصعود، أخلد إلى الأرض، اتبع هواه. شوف الوصف،
فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث.
يا الله يا الله، أنا دائما لما أقرأ هذه الآية يتمثل لي المشهد قدامي، أشوف كأن كلب أعزك الله فاغرا فاه مفتوح فمه يلهث، قبيح المنظر، مهما تعطيه يلهث. شفت الأوصاف؟ حيران، مثله كمثل الكلب، غاوي، الأوصاف اللي ذكرناها المخيفة جدا، ما خلصنا.
ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير.
نتيجة الشرك بالله عز وجل هو الابتعاد عن القرآن. الوصف هما مخيف، خر من السماء فتخطفه الطير فتهوي به في مكان سحيق. قلت لك أنا أسفل سافلين، كل أوصاف يعني الظلام، حيران، يحسبه الظمآن ماء، ظمآن، كلها متمثلة في الابتعاد عن هذا القرآن. يجب أن يكون شعورك اتجاه القرآن بهذه الصورة، أن أنا إذا ابتعدت راح تتمثل فيني أشياء من هذه الصور المرعبة اللي الله جل جلاله ذكرها في الكتاب. أنه ممكن أنا أكون حيران، أنا ممكن أكون ظمآن، أنا أعوذ بالله ممكن أني أكون منسلخ من آيات الله عز وجل. لازم يكون فيك هذا الشعور، المؤمن يعيش بين خوف ورجاء. الاطمئنان والرضا والحمد لله أنا أموري طيبة مصلي مسمي.
إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها،
شنو النتيجة؟
والذين هم عن آياتنا غافلون.
يا الله يا الله، فأنا لازم يكون مشاعري تجاه كتاب الله عز وجل أنه الحبل الوحيد الممدود من السماء إلى الأرض لنجاتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن سبب طرفوه بيد الرحمن وطرفوه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده أبدا. سبب حبل ممدود من السماء إلى الأرض، طرفوا بيد الرحمن وطرفوا بأيديكم. آخر شيء، يأتيك واحد مع تليفونه الحبيب وقبل شوي مسكر من غنية وخالص من مسلسل والأمور كذا، ثم يأتي بنفسية أنه والله اسمع شوية كذي ومصلي مسمي، لازم يكون الشعور مختلف.
يا سلام.
إذا تصل إلى الصعود.
طيب، هذه المشاعر الآن تجاه القرآن الكريم، أظن أن ما إيه تفضل.
عندي نقطة.
إيه.
تذكرت شغلة.
يا سلام.
شفت الشعور هذا اللي قلت لك إياه أنا، أنك أنت يجب أن تكون محتاج حقيقي. في حديث يبين هذا المعنى من زاوية أخرى، والله يعني سبحان الله، هذه الإسقاطة اللي حب أقول لك إياها، من يتأملها يخاف فعلا أن مشاعر تجاه القرآن ما تكون بالصورة هذه الجياشة اللي يجب أن تكون بالصورة هذه. تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي الملك إلى صاحب القبر فيقول، حديث مشهور: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ممتاز، أسئلة الثلاثة المشهورة جدا. المنافق ماذا يقول؟ أو الكافر يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت. فهمتني؟ مع الناس يقرون قرآن، قريت، يسمعون، سمعت. لا ما يصير، لا ما يصير، ما يصير، لا مو سمعت الناس أنا كذي مع الخلية شجرة يلا، لا لا لا، لازم شعور. شنو الاحتياج الحقيقي؟ أبي القرب، عشان أنا إن شاء الله يا رب يا ذا الجلال والإكرام أنجو. مو سمعت الناس يقول لا 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 لا، أنا يا رب يا ذا الجلال والإكرام مقبل عليك بقلبي وروحي ووجداني وكل ما أملك يا رب يا ذا الجلال والإكرام، فداء لك ولكتابك ولرسولك صلى الله عليه وآله وسلم.
ممكن ما تلاقيش حل مشكلتك في بالتفصيل كده يا حازم، ممكن تدخل تخرج من الـ من الـ من من القيام مثلا بحاجة إن ربنا سبحانه وتعالى بعقيدة جواك أن الله عز وجل على كل شيء قدير.
بس
إن مثلا إن أنت تدخل مثلا تقرأ سورة هود تلاقي كده إيه في 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 مشاكل كبيرة. أيوة. يعني وتلاقي حلول، ربنا بيحل مشاكل كده عادي، كن فيكون، خلاص ده ما فيش أسباب للرزق سيدنا زكريا، وبعدين بيقول يا رب أن قال كذلك قال ربك هو عليه، فتخرج من ده انت حاسس ان انت
قوي.
هو انا مشكلتي اصلا صح. على فكره مشكلتي تافهه جدا في 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 قدره ربنا، المشكله دي ولا حاجه. فتخرج بالحته دي اللي تحل لك مشكلتك.
انا يعني هفتح القران وهقراه، عايز اتاثر بقى زي ما النبي كان بيتاثر والصحابه كانوا بيتاثروا، اعمل ايه؟
انا اقول لك تعمل ايه يا باشمهندس هلال. بس انا اطلب منك الان ان تاتيني بمصحف،
اجيب لك مصحف،
تجيب لي مصحف، وحتى لا يكون الكلام كلاما عاما مطبق للناس، لا تجيب لي مصحف، مصحف،
لا نجيب لك مصحف.
مصحف
هذه واحده يا جماعه،
مصحف، مصحف كبير. الله، كتاب ربي، طيب ها هو المصحف، وانا عاوز اقرا وردي وعاوز اتاثر بالقران، ماذا افعل؟ وأنا بفتح دلوقتي وجدت آيات جميلة، وكل القرآن آياته جميلة ومعجزة ومؤثرة ونافعة ومغيرة وهادية. أنا بفتح عاوز أقرأ وردي، ماذا أفعل؟ أول حاجة تتوضأ، تتوضأ وضوءك للصلاة حتى تدخل وأنت متخفف من الذنوب. احنا قلنا المرة اللي فاتت الوضوء بيعمل إيه، وقلنا أثر الوضوء ونوره وأثره في مغفرة الذنوب، ثم لا يمسه إلا المطهرون. فهذه الطهارة الظاهرة والباطنة تفتح لك أبوابا في معرفة معاني القرآن. فإذا جلست أمام القرآن أغلق هاتفك أو خليه سيدي على وضع الطيران، المهم ألا يشغلك عن القرآن شاغل، لأنه ما أكثر المشاغل حين تفتح كتاب الله عز وجل وتقرأ القرآن. تأتيك كل مشاغلك التي كنت غافلا عنها.
هذه الموبايل.
أيوة أحسنت. فخلاص أنت الآن لما يكون بين يديك هاتفك تأتي كل المشاغل من 10 سنين وتتوالى المشاغل حتى يعني لا تستطيع أنك تتم وردك. ثم يستحسن أن تبتعد عن الناس، وما أحسن قراءة كتاب الله عز وجل حتى لا يشغلك شاغل. إحنا دلوقتي بنبعد عن الشواغل، بنبعد عن الشواغل، بنبعد عن أي حد يقطع قراءتي، يشغلني، يلهيني. يلهيني اللهو كان سببا في امتناع أو منع الهداية أن تصيب قلوب بعض الناس. إزاي؟ قال الله عز وجل: ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا استمعوها وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ماشي. فكان اللهو ده، كان الانشغال ده، كان العبث ده، كان سبب في امتناع وصول الهداية إلى قلوبهم. إلا استمعوها وهم يلعبون لاهية قلوبهم، كان اللهو سببا في امتناع الهداية عن وصولها لبعض الناس، عن وصولها لقلوب بعض الناس. فاحنا محتاجين نمتنع عن الشواغل تماما ونجلس بعيدا عن الناس يستحسن. طيب لو انا ما فيش الا ان انا اجلس وسط الناس، انا في مواصله، انا في الجامعه، انا في كذا، ولا تحمل هما، خلاص انفصل بقلبك، انفصل بقلبك. مش مهم، مش هتقعد تقول بقى اصل لازم، اصل احيانا يفهم من هذا الكلام انه لازم يكون في جو مثالي. لا خالص، انا بقول الاحسن. طيب ما حصلش ولا في اي مشكله، وتخرج قرآنك مصحفك أمام الناس عادي، وتظهر الشريعة وتظهر الشعيرة، وتتفاخر بكتاب ربك عز وجل. لا يوهمنك الشيطان أن ذلك من الرياء. ده أنا أريد الجامعات، جامعات المسلمين تمتلئ بالمصاحف في أيدي الطلبة. أصل كان زمان وأنا بحفظ القرآن وأنا بروح المدرسة ولا بروح كذا، كان يقولوا لي طب ده رياء، انت عمال كده تحفظ وسط الناس وعاوز الناس يقولوا عليك. اقول لهم ايوه انا عاوز الناس يقولوا عليا كده، مفيش مشكله. وكان شيخي يؤيدني في ذلك جدا. فلما رايت ان بعض الناس اصلا يقول لي طب انت بتحفظ فين، طب انت بتحفظ عند مين، طب احنا عاوزين نحفظ. فده يا جماعه مهم قوي، مجرد رؤيه المصحف في اليد كده دي دعوه،
ظهر شعيره.
ايوه، مجرد رؤيه إنسان ماسك المصحف كده وعمال يقرأ، يعني تعبنا من رؤية الناس ماسكين الموبايلات وقاعدين على عاوزين بقى نشوف بقى المصاحف، ولا سيما في أيدي الشباب. أنت رايح الجامعة وجاي من الجامعة ليه فاضي؟ ليه فاضي؟ ده فين؟ أين المصحف؟ مش عاوز تمسك المصحف الكبير، فين مصحف الجيب؟ مصحف اللبسوستة فين هو؟ أين هو؟ في يعني كيف تستطيع أن تخرج من غيره؟ وهو يا أخي القرآن بيجي للإنسان في قبره، يعني يؤنسه ويزيل عنه الوحشة ويزيل عنه الوحشة. يقول له إيه؟ يقول له أنا صاحبك القرآن. ده كان صاحبه لا يفارقه. يعني إيه صاحب؟ يعني إيه أنا صاحب فلان؟ يعني أعرف عنه كل حاجة وأنا أعرف عنه كل حاجة، يعني لا أفارقه، ملازمان لبعضنا على الدوام. نفس الموضوع، أنا ملازم لهذا القرآن، هو صاحبي، أنا صاحب هذا القرآن. فما ينفعش بقى تخرج الجامعة من غيره، ما ينفعش تخرج الدرس ولا كذا من غيره. فلازم نتفق أنه دلوقتي في حالة يعني مثالية للقراءة، أيوة دي لو توفرت يبقى ممتاز، ما توفرتش هتنتفع وهتستهدي بالقرآن، والقرآن هيعطي كما عنده، لا تقلق. ده الكلام ده كل مهم تفتح. بص، أهم خطوة في الانتفاع بالقرآن انك تعمل ايه يا باشمهندس هلال؟
افتح المصحف.
انك تفتح المصحف بس. ولا يقعد احد على كتاب الله عز وجل الا قام عنه بزيادة او نقصان. وانا ان شاء الله عز وجل انا جلست عليه مريدا الهداية ومريدا التوفيق ومريدا الرشد ومريد الاستقامة، فرب العالمين باذنه وبتيسيره وبعونه يوفقني ويفتح لي. ماشي، انا فتحت، اعمل ايه بقى؟ اقرأ. طب اقرأ ازاي؟ هل أقعد أقرأ بتدبر ولا أقرأ بعادي قراءة سريعة وكده كده الهدايات هتيجي؟ وأقول لك يعني عشان ده مسألة شائكة وسط الشباب، طب أختم ختم التدبر ولا أختم ختم التلاوة؟ التلاوة أصلا في أصلها تدبر، يعني هو التدبر لا ينفك عن التلاوة، كأن التدبر شيء والتلاوة شيء، لا هو التلاوة مجرد التلاوة دي في حد ذاتها تعطيك من معاني القرآن وتجعلك أنت تتوقف عند آيات الجنة والنار وآيات وصف رب العالمين وكذا، فأنت قلبك يتفاعل، هو ده التدبر. التدبر معناه إيه؟ معناه التوقف. التدبر معناه التوقف. التوقف يعني كما فسره بعض أهل العلم، وده الأصل معناه التدبر، أصل معناه التوقف. يعني إيه التوقف؟ التدبر يعني إيه؟ يعني النظر في الدبر خلف الشيء، يقول لك دبر الجيش يعني مؤخرته، آخر حاجة فيه، تدبر هذا الجيش يعني انظر في آخره، ماشي؟ فأنت هتقف وانت فتدبر الجيش يا فلان، يعني وقف وإيه بص، فأنت نفس الموضوع. يعني إيه تدبر القرآن؟ يعني أنا بشوف الآية دي عاوزة إيه مني، أنا بشوف الآية دي ما وراءها من المعنى إيه. فلو كانت الآية خلاص مفهومة أنا كده تدبرتها خلاص، يعني لو كان ظاهرها مفهوم خلاص ماشي، فأنا كده التلاوة أتلو ولا أتدبر؟ الإجابة أتلو وتدبر، ماشي؟ كيف؟ سنمثل الآن تمثيلا حقيقيا حتى ترى إن الأمر ليس بالصعب ولا بالمعجز، ولكن الأمر يحتاج إلى شيء عظيم جدا، واحد بس، عامل واحد بس هو الحاكم على تأثرك بالقرآن واستهدائك بالقرآن. إيه هو؟ الاستمرار بس. ولذلك سمي القرآن وردا، يعني ما يرد عليه الناس يوما بعد يوم ينهلون منه وكذا، ترد الإبل الماء يعني جاي عشان تشرب وكذا وتصدر وترد وتصدر وترد وتصدر وهكذا. فالورد هذا معناه أنه ده أنا شيء آتيه كل يوم لا أغيب عنه أبدا، فهذا وردي من القرآن. كيف أقرأه؟ أقرأه بمنتهى الهدوء النفسي، أقرأ آية ثم آية ثم آية، طيب في آية لمست في قلبي بقى، هنا نتوقف. ابن القيم قال فإذا قرأ القرآن ولامست قلبه فيه آية فلا يتركها. اوعى بقى تسيبها دي، جات الفرصة كررها، كرر. طيب لسه بتأثر، كرر تاني. طب لسه بتأثر، كرر تالت. ما هو ده، احنا وصلنا لمست الحمد لله رب العالمين، خلاص بقى خليك معاها، خليك مع الآية دي. طب هيجت عندك البكاء، ابكي ابكي، إن هذا القرآن نزل بحزن فاقرؤوه أنتم تبكون، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. القرآن نزل عشان تقرأه بانكسار وحزن وذلة، فلما تيجي آية تمس قلبك وتثير عواطفك وتهيج مشاعرك، اوعى اوعى تعدي، امسك الآية دي وكرر ساعة، مش مهم ايه المشكلة يا عم، ما تسيبهاش، ده باب من أبواب الجنة فتح لك، ده باب من أبواب الرحمة فتح لك. فأنا وأنا بقرأ لقيت آية جميلة، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فأكررها وأذكر نفسي بالصبر. وبعدين جت آية عن النار في الصفحة اللي قبلها مثلا، مثلا قال الله عز وجل إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. يا نهار أبيض على الآيات اللي تذيب القلب. هو أنت احتكت دلوقتي يا باشمهندس هلال وأنا بقرأ الآيات دي حتى يعني يقشعر منها بدنك، إن أنا أقول لك ومعنى نؤخر ومعنى كذا ومعنى لآية لمن خاف عذاب، احتكت؟ لا خالص،
بعض الآيات طبعا الدنيا فيها سهل
خالص، لا بل أنا أريد أن أقول لك إنه مش بعض الآيات، أكثر الآيات، أكثر الآيات في القرآن لا تحتاج إلى يعني شارح لمجمل معنى، تلامس القلب من غير شيء، ماشي؟ طيب نقرأ إزاي؟ نقرأ هكذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
هذه قراءة وأنا قرأت لأجل شيئين. أول شيء لتعلم أن قراءة القرآن لا تحتاج لتكلف أبدا، وربما لا تحتاج لدرجة القراءة التي أقرأ بها، وربما أقرأ شيئا آخر برتم أسرع وبنسق أسرع حتى تعلم أن الأمر مش تكلف، وفي أي أثرت أنا أخذها وأكررها وأعدها حتى أتأثر بيها وأنهل من معانيها. الأمر الثاني الذي دفعني أن أقرأ بهذه الطريقة وأن تعلم أهمية السماع، وأن السماع مهم جدا. ربما يعني أنت خلاص أنهيت وردك ولكن لم تنتهي بذلك علاقتك مع القرآن، اقرأ علي يا ابن مسعود، اقرأ عليك وعليك وانزل، إني أحب أن أسمعه من غيري. السماع لما سمع المؤمنون القرآن حكى الله عز وجل عنهم مواقف يعني مواقف عجيبة في القرآن. قال الله عز وجل عن الذين أوتوا العلم: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. حالة النصارى الذين جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام أخذوا يبكون واخضلت لحاهم، وحكى الله عز وجل عنهم في القرآن: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. يعني آيات، ودول نصارى، آيات حولت قلوبهم فجعلتهم يقولون هذا الكلام العالي، وما لنا لا نؤمن بالله، احنا زي ما نؤمنش بربنا اصلا، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. والأنبياء كذلك لما حكى الله عز وجل عنهم في سورة مريم قال الله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. السماع، وأنا قلت لك أنا كيف أثر في السماع، كيف أثرت في سورة من قارئ أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يجزيه عني خيرا، أسأل الله أن يجزيه عني خيرا بسورة، سبحان الله السماع رهيب. أحيانا أنت مش محتاج تقرأ بس، او ان كنت هتقرأ بس ده شيء نافع جدا ومفيد جدا، بس ايه المشكلة لما تيجي في وقت كده تخلو بنفسك وتسمع سورة مدتها ساعتين وما فيش حاجة بتعملها تاني في الدنيا الا انك قاعد بتسمع السورة، انت مش فاهم كتير منها مش مهم، وعلى مكث، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث بالراح، واقرأ كده حاجة مهم جدا، نسمع القراء القدامى اللي بيقرأوا القرآن بالراحة ونعيد الآيات مرة واثنين وثلاثة، ليس كهؤلاء المتكلفين الذين يتنطعون ويتشدقون بالقرآن، لا أنا عاوز أهل الاعتدال في القرآن. شفت القراءة لما تسمع الشيخ الحصري يا الله إيه الجنة دي، إن من الناس ناسا دخلوا جنة العرفان قبل أن يدخلوا جنة الرحمن، فزي ما قلنا المرة اللي فاتت ده جنة من جنان الدنيا لما تسمع الشيخ الحصري وهو عمال يقرأ سورة الأنعام، يا الله وكأنك ترى الملائكة متنزلة بها، وكأنك ترى يعني قدرة الله عز وجل في خلقه وتصريف الله عز وجل لشؤون عباده وابتلاءات الأنبياء بين أقوامهم، كأنك تراها رأي عين. هذا يفعله السماع بالقلب، وهذا لا الأصل، يعني الأصل القراءة، والسماع لا ينبغي أن تتكاسل أو أن تقصر فيه، ولو كل فترة كده تسمع سورة، اسمع وانت في المواصلات، اسمع وانت في العربية، شغل القرآن اسمع، احنا محتاجين نسمع قرآن، واسمع لقراء انت تتأثر به، غير متكلفين ولا متشدقين ولا متنطعين، لكن السماع ده خطير. والقراءة كما قلت، انا اريد ان اعطي نموذجا اخر على القراءة، نقرأ مرة اخرى من نفس السورة، وانا سبحان الله يعني فتح على سورة هود وشيبتني هود واخواتها، احنا لسه كنا بنتكلم شيبتني هود واخواتها، لو جينا نقرأ سبحان الله لو جينا نقرأ آيات اخرى بس برتم اسرع، كيف سنقولها مثلا اذا اردنا ان نقرأها ونتدبرها في نفس الوقت برتم سريع؟ ممكن نقرأ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد.
اللهم اجعلنا من السعداء يا رب، اللهم اجعلنا من السعداء يا رب،
فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق،
نعوذ بالله
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد،
نعوذ بالله.
وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ،
اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وهكذا يتفاعل الإنسان مع الآيات، يتفاعل مع آيات العذاب فيستعيذ، يتفاعل مع آيات الرحمة والآيات التي تمس قلبه يكررها، وبهذا تكون قراءته قراءة طيبة نافعة مجدية هادية منيرة لقلبه شافية لنفسه زاجرة لدواعي الشهوات والمعاصي والذنوب في نفسه وقلبه. أرجو أن أكون بذلك يعني قد يعني يسرت الأمر شيئا ما على الناس ولا سيما الشباب، وأن يعودوا من جديد إلى القرآن، وأن يتذوقوا القرآن بطعم مختلف، وأن يعلموا أن لهذا القرآن يعني قيمة نحن لا ندركها، نحن لم ندركها. يا ليت الناس يعلمون قدر هذا القرآن وقيمته بين أيديهم، وأنه هاديهم ومرشدهم وداعيهم وإلى الإيمان وباعث الهداية والاستقامة في قلوبهم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن، نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن، نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن وأن يجعلنا من الصالحين. آمين.